وهذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع.
هو الوقت الأفضل في صلاة العشاء.
يعني شيخ أنه كصلاة العصر من الاصفرار إلى الغروب كل بالضرورة.
لا لا لا، لكن معناه ما بين الثلث والنصف هذا الوقت الأفضل. نعم يا عبد المنان.
وجود المكيفات
إيش؟
وجود المكيفات المساجد. هل تزول السنة هذه
الإبادة؟ سنتكلم عليها إن شاء الله بعد ما تنتهي الألفاظ فضل الحديث. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عم أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عم أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عم وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عم وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب. طويل شيء
نقف على هذا.
الحفظ والاستيعاب بعض علماء التربية شيخ يقول أن الطالب الذي يعني في يعني حفظه نقص يعني قليل الحفظ يقتصر على فن معين حتى
يتقن
ينتقل الى فن اخر.
السلام.
ما
رايك فضيله الشيخ؟ يقول هذا حل طيب اذا لان تراكم العلوم عليه يضيعه وينسي بعضها بعضا. نعم نعم هو فيه ليلة أوسط وليلة غير أوسط.
لأن بعض العلماء يرجع إلى النصف.
إيه هو كذلك.
وبعضهم يرجع إلى الليل. الأوسط يعني الذي ليس بالطويل كهيل الشداء وليس بالقصير ك.
إيه لا لا ما هو صحيح. لأن النصف الليل سواء كان طويل أو قصير. وقول الأوسط يعني الذي يتوسط الليل.
وهل في نصف غير أوسط؟
لا بس يبين الواقع.
بالتأكيد.
إيه يبين الواقع. أما ثلث الليل الأوسط هذا واضح يعني فيه ثلثين. ثلث الليل الأول كذلك.
ثلث الليل الأوسط
الثاني.
الثاني.
أي نعم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك. وقت العشاء إلى النصف.
ها؟
إلى النصف صلاة العشاء.
نعم.
إلى نصف الليل هو للاختيار يعني.
أي نعم. إلى وقت الليل إلى نصف الليل مرة. ما في بعد نصف الليل وقت.
ما له وقت ضرورة؟
لا ما في ضرورة. ألم نقول هذا؟ تكلمنا عليه وبينا إن قول جمهور ما له دليل إنه من النصف إلى آخر الليل إنه وقت ضرورة ما في دليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة.
عندي حدثني.
نعم.
محمد.
نعم. وكذا. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا أبردوا، أو قال: انتظر انتظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. وحدثني عمرو. وحدثني
بعض الصحيح أن الفيء سوى التل، وهذا يدل على أنه أخرها إلى قرب العصر القريب، وفيه دليل على ما أسلفنا من أن الأذان يتبع إيش؟ يتبع الصلاة، لكن إذا كان الإنسان في بلد فإنه يؤذن للناس عند دخول الوقت ليعجل من أراد التعجيل. نعم.
وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
عندك فأذن لي ولا فأذن لها؟
نعم فأذن.
ها؟
فأذن.
فأذن لها؟
نعم. فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
في هذا الحديث ما سبق من استحباب تأخير الظهر في شدة الحر، وفيه أيضا أن الجماد بالنسبة لله عز وجل يتكلم مع الله ويناجي الله عز وجل، وهذا ظاهر في القرآن وفي السنة. في القرآن قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي السنة كثير أيضا. نعم. لا النار، ولهذا تقول أكل بعضي بعضا. أن النار يعذب بالزمهرير الشديد البرودة، وينقلون من هذا إلى هذا أحيانا بهذا وأحيانا بهذا من أجل زيادة التعذيب، نسأل الله العافية. نعم.
هذا الإبراد بالظهر في الصلاة،
نعم،
ما رأينا أحد يفعله.
نعم.
ولو شئنا أن نحن نقيم السنة بهذا فكيف يكون يعني؟ نعم.
هو بارك الله فيك، اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا من باب الرخصة أو من باب السنة، فقيل إنه من باب الرخصة، وإذا كان من باب الرخصة صار أرفق بالناس هو الأولى، سواء إبراد أو في وقت الزواج، وإذا قلنا إنه سنة صار سنة مطلقة سواء كان هو الأرفق بالناس أم لا. وعمل الناس اليوم على أنه رخصة، على أنه رخصة، وأنهم إذا تركوه لا يعدون مخالفين للسنة. وفي الوقت الحاضر بل في عهدنا يعني في عصرنا كانوا يبردون قبل أن تأتي المكيفات وقبل أن تتسهل الأمور، وقبل أن يكون الناس أشغال وظائف إلى ما بعد الظهر كانوا يبردون. لكن الإبراد عجيب، يبردون يؤخرون نصف ساعة أو 25 دقيقة، وهذا ليس بإبراد، هذا إنما يزداد به الحر. ثم أن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أبرد إلى الساعة، ساعة كاملة أخر عن وقت الزوال، ومع ذلك ما يكفي على حسب ما جاءت في السنة أنه يبرد حتى يبرد الجو وحتى يقرب وقت العصر. وهذا لا أعلم أن أحد عمل به، اللهم إلا كان في سلف الأمة السابق. ثم طرأت الأحوال الذي أشرت إليها، وهي أن الناس ارتبطوا بأعمال وظائف، إذا أبردوا صار في هذا مشقة عليه، لأن الإنسان يأتي من عمله على وجه يعني قد تعب فيه، فإما أن ينتظر الصلاة وإما أن يصلي وحده، وإذا صلى وحده فإذا هو في كسل عظيم. فرأى مشايخنا أن الصلاة تكون في أول وقت بناء على أن ذلك من باب الرخصة، ويكون الأمر بالإبراد من أجل رعاية مصالح الخلق. هنا
ثلاثة
أعطيناها أحد راحت. نعم
أحسن الله عليك. أظن يا شيخ يعني أحسن وقت الآن لتطبيق هذه السنة،
نعم
قلنا أنها سنة، الرحلات والمعسكرات والمخيمات، أليس كذلك شيخ؟
بلى هذا نعم، لأن الغالب الرحلات والمعسكرات ما لهم شغل، وأيضا ليس عندهم من أسباب الراحة ما يكون في المدن. وكذلك في القرى، قرى بادية ليس فيها وظائف وليس فيها أعمال وليس فيها مكيفات، أيضا يؤمرون بذلك.
وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب.
واعلموا أن هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من علم الغيب الذي لا يمكن أن يدرك بالعقل، وأن الناس الفلكيين يدركون الآن بمقتضى طبيعة الشمس أن سبب البرودة والحرارة شيء آخر، فسبب الحرارة وشدتها هو أن الشمس تسامت الرؤوس وتكون أشعتها عمودية، تسلط حرارتها على الأرض أكثر مما إذا كانت جانبية وانحدرت نحو الجنوب في الجهة الشمالية من الأرض، أو نحو الشمال في الجهة الجنوبية من الأرض. فيقال الجمع بينهما ممكن، يمكن أن الله عز وجل يزيد لهيب الشمس في هذا الوقت على هذه الجهة من الأرض مما يحصل من حر النار، أو يزيد برودتها مما يحصل من الزمهرير على هذا الجانب من الأرض، ولا مانع. وإلا فمن المعلوم أنه إذا اشتد الحر في الجانب الشمالي من الكرة الأرضية سوف يشتد البرد في الجهة الجنوبية، وهذا شيء مشاهد. لكن يقال لا مانع من أن يكون الأمر له سببان، سبب طبيعي وسبب شرعي لا يعلم إلا بطريق الوحي، كالكسوف مثلا له أسباب طبيعية وأسباب شرعية. السبب الشرعي أن الله يخوف به العباد، والسبب الطبيعي معروف هو أن خسوف القمر سببه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وكسوف الشمس سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرض. ومع هذا نقول لا يتنافى السببان. فمن كان مؤمنا آمن بالأمرين، آمن بالأمرين، ومن لم يكن مؤمنا ضرب صفحا بالأسباب الشرعية واعتمد على الأسباب الكونية الطبيعية. أما نحن فنؤمن إن شاء الله تعالى بالأمرين جميعا، بالسبب الشرعي والسبب نعم الفلكي الطبيعي. نعم.
المراد يوميا نجد الحرارة في وسط النهار في البرودة في آخر الليل، أم أن على ظاهرها أنها نفس هذا فقط يعني في الشتاء والصيف؟
الرسول بيّن قال أشد ما تجد من الحرارة
يعني في النهار،
إيه في النهار، في الليل ما في حرارة بالنسبة للجهة اللي في الليل.
كل يوم يعني في
النهار. الله أعلم هذه نهى بنا فسين نقول هكذا قال الرسول. نعم.
شيخ الأذان هو الإعلام في الوقت.
نعم.
ولكن قلنا في الحديث استفاد من الأذان يتبع الصلاة.
نعم.
ولا يكون في الإعلام في الوقت لأن الوقت دخل من قبل الوقت.
نعم. هذا إذا كان أذان لطائفة مخصوصة يؤخرون الصلاة. أما إذا كان في عامة الناس مثل الإنسان في البلد فهذا يؤذن لدخول الوقت لأن من الناس من يريد التعجيل. هو بين
الحديث
ان
هو تعليل بان شده الحر في جهنم.
اي نعم.
ما المناسبه؟
المعنى انه سيكون حارا، سيكون حارا.
يعني لو قيل شده هذا يكون ممكن يكون مناسبه اخرى انه يصلي في اول وقت الحر حتى يستعيد من حر جهنم.
ايش؟
لو قيل انه يصلي في اول وقت حتى يستعيد من حر جهنم
يعني وقت حين الرسول يقول ابردوا بالصلاه ونحن نقول صلي في اول وقت. المناسبه هو هذا. الرسول بيّن بأن الحر هذا من شدة من فتح جهنم فيكون حارا متعبا. هذا ظاهر.
وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن عبد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
محمد بن إبراهيم.
نعم نعم
محمد بن
إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم.
الظاهر أن أو فيهما للشك وليس في التنويع لأن الحر والحرور معناه واحد، وكذلك الزمهرير والبرد، إلا أن يقال إن الزمهرير أشد البرد والحرور أشد الحر بدليل زيادة بناية الكلمة، والغالب أنه إذا زادت بناية الكلمة زاد معناها. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي.
لا عندي ترجمة.
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس.
دحضت يعني زالت، وهذا في غير شدة الحر، لأنه سبق أن شدة الحر أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبرد بالصلاة، وفعله هو بنفسه أيضا كما في قوله لبلال انتظر. وفي هذا الحديث دليل على أن كان لا تفيد الدوام والاستمرار، وإنما هي في الغالب للدوام والاستمرار، وأحيانا لا تدل على ذلك. نعم
الصالح فيها
الوجوب، الصالح من الوجوب هو أن الأصل أن الوقت تصلى فيه الصلاة في كل وقت في أوله ووسطه وآخره، وأن الغرض من الأمر بهذا هو الرفق بالناس، إذا قلنا أنه رخصة.
ترجمة يا شيخ مضمون صحيح مسلم.
إيش؟
في ترجمة يا شيخ باب استحباب تقليل الوقت في أول الوقت وفي غير الشدة.
إي قرأ.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا
أي لم يزل شكوانا. والرمضاء هي الأرض الحارة سواء كانت رملية أم حصباء، ويحمل هذا الحديث على أن الحر لم يبلغ شدته، وهذا ممكن أن تكون الأرض حارة وإن لم يبلغ الحر شدته، أما إذا بلغ الحر شدته فإنه يبرد، وهذا أحد الجوابين عن الحديث في معارضة الأمر بالإبراد. والجواب الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشكن في أول الأمر، ثم بعد ذلك رأى أن مصلحة في أن يبرد فأبرد. نعم.
وحدثنا أحمد بن يونس
لم يرفع شكوانه،
يعني ما قال له شيء.
نعم
معناه ما قال،
معناه ان رفعنا الشكوى نريد ان يبرد بنا، ولكنه لم يفعل،
يعني لم يفعل بقول.
نعم لم يعمل بقول. نعم
احسن الله
اليكم.
اذا مرت معنا ايام تكون يعني يكون فيها البرد يعني شديد جدا،
من أجل أن يزيد البرد قليلا. نعم
صلاة الجمعة
فيه الجمعة ما فيها إبراد، يقول سهل بن سعد كنا ما لا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، ولأن الجمعة يتقدم الناس إليها مبكرين، فالإبراد يزيدهم مشقة. نعم.
وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر رمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا كما سبق كالأول، يحمل على أنه قبل أن يشتد الحر. وفي هذا الحديث دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض، وأن الإنسان لو وضعها على وجه يمس الأرض دون التمكين فإنه لا يجزئه. وعلى هذا فإذا صلى الإنسان على قطن أو عهن أو اسفنج ووضع جبهته عليه دون أن يكبس عليه فإن سجوده لا يصح، لأنه لا بد من التمكين. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يبسط ثوبه ليسجد عليه عند الحاجة، وإن حال بينه وبين مباشرة الأرض. قال العلماء في هذه المسألة: الحوائل ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحائل أحد أعضاء السجود، فهذا لا يصح معه السجود، ومثل أن يضع يديه ويسجد على ظهور كفيه، فالسجود هنا لا يصح لأنه لم يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. والثاني أن يسجد على شيء منفصل، يعني أن يضع حائلا بينه وبين مصلاه وهو منفصل، فهذا لا بأس به، إلا أنهم قالوا يكره أن يسجد على ما يختص بجبهته وأنفه لئلا يكون متشبها بالرافضة الذين لا يسجدون إلا على شيء من الأرض، ولهذا يصنعون لأنفسهم شيئا كالقرص يسمونه التربة يسجدون عليه. إذن هذا القسم لا بأس به بشرط أن لا تخصص به الجبهة. القسم الثالث أن يسجد على حائل متصل به غير أعضاء السجود، فهذا مكروه إلا لحاجة، وعليه ينطبق حديث أنس الذي ذكره المؤلف. نعم، ثالث إذا كان على شيء متصل به من غير أعضائه كالثوب والمشرح والغترة، فهذا إذا كان لحاجة فلا بأس به.
بعض الشباب يقول السجاعة بدعة، هل يخرج من هذا الحديث أنه ليس بدعة؟
لا يخرج من هذا، من غير هذا، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخمرة. هذا لا يدل عليه لأنه لحاجة، ثم هو غير منفصل في هذا الحديث. نعم، أظن فيه.
السلام عليك يا شيخ، يشاهد بعض الأحيان يا شيخ من يسجد ويرفع إحدى الرجلين من الخلف على الأخرى، فهل هذا يا شيخ يؤمر بإعادة الصلاة؟
أي نعم، الذي يرفع رجليه إحدى رجليه أو كلتيهما لم يصح السجود، يعني لابد من السجود على الأعضاء السبعة، فيؤمر بإعادة الصلاة. نعم.
باب استحباب التبكير بالعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر.
قتيبة لم يذكرها، من الذي ذكرها؟ نعم، ذكر محمد بن
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الناس إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
نعم.
نعم. ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
وإنما كانت هذه صلاة المنافق لأن المنافق تثقل عليه الصلاة فتجده يقول الآن 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 حتى إذا كانت الشمس بين قرن شيطان وذلك عند غروبها قام فنقرها أربعا. وعبر بالنقر كنقر الغراب أو نقر الديك، يعني لا يستقر ولا يطمئن، ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وفي هذا دليل على أن الذين ينقرون صلاتهم يشبهون المنافقين، لأنهم ينقرونها ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي هذا دليل على أنه إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت المختار وجب على الناس أن يصلوا ما دام الوقت المختار باقيا، لأن أنس أمرهم أن يصلوا قال فصلوا العصر، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة خلف الأئمة الذين يميتونها عن وقتها، قال صلوا الصلاة لوقتها، ثم أمر أن يصلى معهم لئلا يخالف الجماعة، فتكون صلاته أول وقت هي المشروعة وصلاته معهم لئلا يفارق الجماعة. نعم نعم. إيش؟
فشل الآن في أبناء الصحوة كما يقال عليهم أبناء الصحوة الإسلامية.
نعم.
فالشباب يا شيخ يؤخرون الصلاة، يعني يؤخرون الصلاة حتى يقولون، يعني يقول أحدهم ما أقيمت الصلاة، يعني لسه بعد ما أقيمت، يعني يلحق الإمام وهو يكبر تكبير الإحرام، وبعضهم يلحق الإمام وهو في نص الصلاة، وبعضهم في أول الصلاة، هكذا يا شيخ. ممن يلتزمون
يعني كثير يا شيخ، يعني حتى يعني في هذا غلط. كلما تقدم الإنسان إلى المسجد وصلى فإنه على خير، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يبكرون ويأتون إلى المسجد.
ما يدخلون تحت
لا لا، لأن الصلاة الجماعة ما تؤخر حتى تكاد الشمس تغرب. لا آدم.
نعم أحسن الله إليك. قلنا أن الحائل لا يخصص به جبهته.
إيش؟
قلنا أن الحائل الذي
استثنى العلماء.
نعم. يعني ألا يدل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يفرشون، يعني يخصون بجبهتين؟
ما هو بالظاهر، لأنه قال بسط ثوبه، وبسط الثوب لابد يكون الجبهة والأنف، يعني على أدنى شيء. نعم.
شوف ما في حديث أنس
ها؟
حديث أنس الذي انصرف من صلاة الظهر وأمره من صلاة العصر.
نعم.
ليه صلى العصر بعد الظهر؟
كيف؟
لماذا أمرهم بصلاة
العصر؟ أئمتهم يؤخرون الصلاة.
صلاة الظهر؟
صلاة الظهر وغيرها. وصلاة العصر.
وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي كنا نصلي معه.
سبحان الله، يعني وصل الحد إلى هذا الخليفة الراشد رحمه الله يؤخر الصلاة، لأن الناس اعتادوا تأخيرها في زمن بني أمية، اعتادوا تأخير الصلوات. وظاهر هذا الحديث والذي قبله أنهم يؤخرونها إلى قرب دخول وقت العصر، لأن أنس بن مالك يصلي العصر ساعة خروج هؤلاء من صلاة الظهر، وهذا معنى ما جاء في الحديث يميتونها عن وقتها. نعم. بالإفطار ليش؟ قبل أن تغيب الشمس؟ ومين أخذ؟ إيه في أحاديث تدل، في أحاديث تدل على هذا، لكن هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأفطروا قبل أن تغرب الشمس؟
ها؟
لعله في قتال جهاد. ها
المنطقه كانت يعني الاقليم الذي في
الولايه، ايه
كانت شده الحر شديده جدا.
طيب وهو على كل هذا بصفه عامه لا يمكن، لكن ربما نرى شخصا معينا تاثر بالحر تاثرا لا يطاق، يمكن ان نقول لك رخصه انت ان تفطر. المهم إذا كان يضرهم ذلك ربما نأذن لهم بالإفطار، أما نقول كلما اشتد الحر فأفطروا مشكلة. نعم. إيش؟
أنا تأخير الصلاة أنا في عهدي.
نعم.
وأنس توفى قبل خلافته بسنوات.
متى توفي أنس؟ يحرر هذا. نعم يا رشاد. لا يصلي في بيته إلا يحصل شق العصر.
حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلامة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث. عليه شيخ النووي.
نعم.
أقول تكلم عليه النووي رحمه الله.
إيش يقول؟
قال وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول، وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته، لأن أنس رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو 9 سنين.
ما في إشكال.
هذا كلام حول سبب التأخير.
قال لي قبل،
وإنما أخرها. وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في تقديمها، فلما بلغته صار إلى التقديم. ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له، وظاهر الحديث الآخر.
هذا هو هذا اعتذار عن عمر، لأنه استغرب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يؤخر الصلاة إلى هذا التأخير إلى هذا الحد، مع أنه كان وقافا عند السنة رحمه الله. الحمد لله. أبدا أبدا، عادات ما شاء الله، هذه العادة وانتحلوها. نعم بن داود.
الكلام من أول يقول هذان الحديثان صريحان، تكلم أن الوقت طويل يجوز إلى أن يأخر إلى يصير من كل شيء مثله يكون آخر الظهر، يعني ثلاثة احتمالات، إما أن يكون أخر إلى آخر الوقت أو يكون شغل أو على آخر الأمر. هو ذكر هذه مرة، هل ذكر قرأ فقط بدرين؟
السؤال يا شيخ عشان الوفاة عمر قبل، بس هذا السؤال، هذا الإشكال.
على كل حال يعني الإنسان الوقت موسع، لكن الأمراء كانوا يأخرونها إلى آخر الوقت، ومعلوم أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر فاصل، فآخر وقت الظهر ينتهي ثم يدخل وقت العصر مباشرة، ولهذا رأوا أنس بن مالك يصلي. نعم. أن تعلم أن المنافقين اعتقادا لهم أعمال صالحة في ظاهرها، فهم يأتون إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدقون ويقول لا إله إلا الله ويقول نشهد إنك لرسول الله. نعم. المراد هؤلاء المنافقين. أما المنافق عملية مثل إذا وعد أخلف وإذا حدث كذا، ما لا لا أدخل فيها. نعم. لا، إذا كان عنده ناس يصلي، ممكن يصلي وحده وعنده ناس. نعم خالد.
نقول لا يجوز أن يسجد بدون تمكين.
نعم.
وقلنا لا بد أن يمكن جبهته من الأرض.
نعم.
ودليل قول الصحابة إذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه.
نعم.
إذا قال هذا فعل الصحابة وهم من باب الحرص والاجتهاد، وإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الاستحباب فهؤلاء من باب
أول. أمرت أن أسجد. السجود لا بد فيه من التمكين، الإنسان إذا سجد على عضو فلا بد أن يتمكن منه. أما إنسان مثلا يخلي جبهته تمس الأرض بدون أن يسجد ويكبس عليها، ما صار سجود.
الذي يسجد على ظهر الصوف.
نعم. نعم.
هل ألا يصدق عليه أن يقال هذا الساجد؟
لا، يقال هذا مومي، لأن ما سجد على العضو، العضو لابد يسجد عليه، وهذا يدل على أن هناك اتكاء، لأن هناك اتكاء على العضو. نعم.
الشيخ اللي يسجد على ظهر أخيه بالضرورة.
نعم.
ما مكن جبهته من
الأرض. ظهر أخيه أرض له، وقد مر علينا أن الصواب أنه لا يسجد على ظهر أخيه، أن هذا ما اختلف فيه السلف، والصواب أنه لا يسجد، فإما أن يومي وإما أن إيش ينتظر، هكذا قلنا.
أوقات الحرم.
إن هذه أوقات الحرم.
يعني مثلاً إنسان ما يجد أن أقصى ما يصل إلى على كعب اللي سايد أمامه، يعني ما يستطيع أن
هو على الكعبة هو من الظهر. يعني ربما انه اذا احس بانك ستسجد على كعبه مع على يعني عقبه ربما يفتح رجليه، كما هو كثير ما يحصل. اذا احس رحمك الله انك سوف تسجد على عقبه فتح رجليه.
واذا لم يفتح ثم الشيخ تحصل والله على مصطفى العدوي، مره مصطفى العدوي هذا
معروف
صلى على واحد تمام.
لا هو على الظهر ما يصلح، لكن هذا أهون من الظهر، حتى الساجد لا يستعيب هذا الشيء ولا يشوش عليه.
شيخ على ذكر مكة شيخ في سفر الشيخ، أقول على ذكر مكة ستتوقف الدروس
ولا إن سافرت ستتوقف؟
ما جاء ما في عزم
الآن كذا ما عزمت. نعم قولكم
ينتظر
نعم
يعني نعم حتى يرفع الإمام السجود
حتى يرفع الإمام السجود
طيب يختل تتابع يعني ما تابع
إيه تأخر عنه لعذر
بس يسجد متأخرا في جميع الحركات
لا سلام الركوع ما يتأخر فيه والقيام ما يتأخر فيه ما في إلا السجود فقط سليم
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أشياء يقطع عن صلاة المصلي والمرة
إذا مرت
من قبل من
قدام
المصلي
مثل
الحرج وش رأيك فيها
إذا كان مأموما فلا أشكال
حين
مأموما لأن ستة الأم ستة له فتمر ولا تضر إذا كان منفردا أو إماما فلا بد أن يدفعها لا بد أن يدفعها اللهم إلا إذا كانت محاولة دفعها تؤدي إلى بطلان صلاته بكثرة الحركة فحينئذ نقول سلم الأمر إلى الله وإن أمكن أن تنتقل إلى مكان تجد فيه فرصة لهذا الواجب وإذا لم يمكن فلا يضر إذا كانت محاولة دفعها تؤدي إلى بطلان صلاته بكثرة الحركة فحينئذ نقول سلم الأمر إلى الله وإن أمكن أن تنتقل إلى مكان تجد فيه فرصة لهذا الواجب وإذا لم يمكن فلا يضر
ولو لامسها شيخ
يدك
هذا
المرأة أي نعم
لأنه ما عنده شيخ في يتين يد شيخ في صدرها
كيف؟
أقول إذا كان واقف الإمام والمرأة تمر يعني تجي اليد بين السن والبطن المكان يعني حساس
والله لا بد منها لا بد منها وربما أن إذا رأت اليد تأدبت
ما تدري يا شيخ ولو دورت لها صراحة هذا
فرحان صحيح
لو تدفعها صارت مشكلة بعد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
صلى الله وسلم عليه
وبعد قال الأخ طارق الويشي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وبعد ففي حديث أبي أمامة وهو قوله صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه فقد يظهر من هذا الحديث أن تأخير الصلاة كان في خلافة عمر بن عبد العزيز مع كون أنس بن مالك قد توفي قبل خلافته لذا كلفني شيخي حفظه الله تعالى بتحرير تاريخ خلافة عمر بن عبد العزيز وتاريخ وفاة أنس بن مالك وقد تكلم عن هذا ابن كثير في البداية والنهاية المجلد الخامس أنقل عبارات منها على غير ترتيب على غير ترتيب ما يرفع بها كذا ما يرفع بها إشكال الحديث. فقد ذكر أن المؤرخين اختلفوا في سنة وفاة أنس بن مالك، فقيل سنة 90 وقيل 91 وقيل 93، وهو المشهور عليه الجمهور. أما عن بداية خلافة عمر بن عبد العزيز فكانت في شهر صفر لسنة 99، وتوفي سنة 102، وكانت مدة خلافته 2 سنين و4 أشهر أو 2.5 سنين، ولكنه قبل خلافته كان أميراً على المدينة ومكة والطائف من سنة 86 إلى سنة 93. ومما ذكر كذلك في حديثه عن عادة خلفاء بني أمية في تأخير الصلاة، استثنى قائلاً إلا عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته.
صارت المسألة في أيام إمارته لما كان أميرا على إجاز المدينة ومكة والطائف، وكان رضي الله عنه رأى أن لا يخلق ما عليه الخلفاء مراعاة لهم، ولهذا لما صار الأمر إليه صار يعجل الصلاة. ومنه يؤخذ أن السلف رحمهم الله ينظرون إلى مخالفة ولاة الأمور نظرة حذرة، وأنهم لا يرون مخالفة ولاة الأمور حتى وإن أخروا، نعم، حتى وإن اختاروا المفضول على الفاضل، لأن النزاع شر. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على عثمان بن عفان إتمامه في منى، مع أنه أمضى 6 سنوات أو 8 سنوات في خلافته وكان يقصر، ثم صار يتم فأنكروا عليه وصاروا يصلون خلفه ويصلون 4، لئلا يحصل بذلك إيش مخالفة، مع أنه لا شك أنهم يرون أن القصر إما واجب وإما مستحب، سنة لا ينبغي تركها. ولهذا لما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عثمان أتم استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وصار يصلي معه. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف هذا؟ قال إن الخلاف شر، وهذا حقيقة، يعني ملء القلوب مما يوجب التنافر والتباغض هذا له يعني له أمر عظيم في الشريعة الإسلامية. ولذلك تجدون أن الله حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما فيه إثارة وعداوة وبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والصوم على صومه، والخطبة على خطبته، وما إلى ذلك. نسأل الله يجمع القلوب على طاعته. الليلة مسلم أو البخاري؟
مسلم يا شيخ.
نعم. إيش؟ أين هو؟ بعد الصلاة شغل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب استحباب التبكير بالعصر: حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكر ابن لهيعة في المتابعات دليل على أنه معتبر، وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة كان من الثقات، إلا أنه احترقت كتبه وصار يحدث من حفظه فيهم، ولهذا من حدث عنه قبل احتراق كتبه فلا بأس بالسند، ومن حدث عنه بعد احتراق الكتب فهذا هو الذي ينظر فيه. أما الحديث ففيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكر بصلاة العصر، وهذا هو المقصود من سياق الحديث، ومنها حسن خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث استجاب لهذا الرجل الذي لم يعزم عليه أن يحضر، بل قال نحب أن تحضره، فقال نعم، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز إجابة الدعوة واستصحاب الأصحاب والأتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب معه نفر من أصحابه لقوله فانطلقنا معه. ومنها أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، كيف نقول ليس في هذا الدليل؟ أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الحديث أنه حضر في الصلاة فقام فصلى، حتى يقال إنه دليل إن فيه دليل على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بعد أن أكل، فإن قال قائل الوضوء لم ينقل والأصل عدمه، قلنا وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، لأن لدينا نصا موجبا للوضوء، فيستصحب هذا النص وهذا الأصل حتى يوجد ما يزيله. فالصواب الذي لا شك فيه أن لحم الإبل ناقض للوضوء، قليله وكثيره، نيه ومطبوخه، هبره وكبده وأمعاؤه وغير ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضؤوا من لحوم الإبل. نعم، اللبن الأفضل أن يتوضأ منه ولا يجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر العرانيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بأن يتوضأوا، مع أن المقام يقتضي البيان. ثم أن التغذي باللبن ليس كالتغذي باللحم، بل هو دونه. نعم، الودك إن أكلته أكلا فالظاهر أنه كاللحم، لأنه أي الودك شحم مذاب، وأما إذا كان في الطعام وذاب فيه فإنه لا ينقض الوضوء. نعم، أي نعم، هذا يقال إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقبل على دار بني سلمة رأوه ورأوا أصحابه، أو أنهم فهموا أنهم حين دعوه وهم حاضرون أن الدعوة للجميع، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أنهم سيأذنون بذلك لأن الذي سينحر جزوه كثير. وإلا فينبغي للإنسان إذا دعي وحده واستصحب أحد من أصحابه بدون أن يشعر صاحب المنزل أن يستأذن له فيقول أنا ومن معي، قد يقول صاحب المنزل نعم أنت ومن معك، وقد يقول من الذي معك، فيبين، لأنه يعني ربما يكون صاحب المنزل لا يرضى أن فلانا يدخل منزله، أو يخشى أن فلانا إذا دخل وبينهم كلام خاص أشاعه عند الناس. نعم،
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، عشر يا شيخ،
نعم،
فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس.
الله أكبر. والظاهر أنه في عهدهم أن نحر الجزور سهل ولا يتكلف وقتا طويلا، لأنهم كانوا ينحرونها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، فيأتيها الناحر من الجانب الأيمن ثم يضربها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ثم تسقط وتموت سريعا، لأن الدم قريب من القلب فينضب بسرعة وتموت بسرعة، ولهذا هي أسرع بهيمة من العام موتا، أسرع من البقر وأسرع من الغنم. والدليل على أنهم يعني عندهم عجلة في نحر الإبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر يوم العيد 63 بعيرا بيده، وأعطى عليا فنحر باقي 100، وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فوضعت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، كل هذا قبل أن تزول الشمس، قبل أن تزول الشمس. أين؟
حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
إيش؟ أي. كيف؟ عجيب. يعني يصرخ هكذا كشت على طول. أي. سبحان الله. نعم. ما في مشقة. إذا أنت من الناحرين. نعم. بالهيعة. نعم. إيه ما في شك. هيجوز هذا. لابد من التثبت. إذا قالوا فيه ابن الهيعة يعني معناه تثبت، ولا السند يعلو بابن الهيعة لكن يقال معناه تثبت.
هذا يخرج من هذا الحديث أن رفع لك أنا بالك قدام في الوقت.
إيش؟
يخرج من هذا الحديث أن رفع لك أنا بالك أصحابة في الوقت.
الأصل عدم هذا، الأصل أن الوقت واحد، لكن قد يبارك الله في عمل الإنسان. أنت غير هؤلاء.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نفع
ترجمة
قال النووي باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله،
معنى وترهم يعني فقدهم وقطعهم، وأصل الوتر القطع. المعنى أن الذي تفوته العصر كأنما فاته أهله وماله. وهل المراد وقتها أو الجماعة؟ الظاهر الأول أن المراد الوقت، وإنما خص العصر لأنها أفضل الصلوات، وقد مر علينا أن من تركها فقد حبط عمله، ومر علينا كلام القيم رحمه الله وقال إن بقية الصلاة يمكن أن بقية الصلوات يمكن أن تلحق بصلاة العصر، ثم علل ذلك بأن المفهوم مفهوم إيش؟ مفهوم لقب، وهو أضعف أنواع المفهوم، مفهوم دلالة. ومعنى لقب يعني معناه أنه ذكرت صلاة العصر بالاسم فقط، ولا تتميز على غيرها إلا بالتعيين، ولكن قوله رحمه الله هذا فيه نظر، لأن صلاة العصر لها ميزات خاصة، فهي وإن خصت بالاسم لكن لها ميزات، منها أن الله سماها الوسطى، ومنها أن المحافظة عليها من أسباب رؤية الله عز وجل كالفجر، ومنها أن من تركها حبط عمله، ولا يمكن أن نقيس المفضول على إيش؟ على الفاضل. فكلام الشيخ رحمه الله ابن القيم فيه نظر في هذه المسألة، فلنقول إن هذا خاص بصلاة العصر لما لها من الميزات، وليس ذكرها بالعين أو ذكرها بالتعيين من أجل اللقب فقط، حتى يقال إن المفهوم مفهوم لقب. نعم.
وحدثنا أبو بكر.
يجور الوجهان أهله وأهله، لكن عندنا بالنصب. يعني كلها ترى مبنية للمجهول لما لم يسمى فاعل، لكن هل النائب الفاعل مستتر وأهل مفعول ثاني، أو أن أهل هي نائب فاعل؟ نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمرو يبلغ به، وقال أبو بكر رفعه.
قوله يبلغ به أو رفعه مر علينا هذا في المصطلح، أنه من أقسام المرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قيل يبلغ به فيعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن آخر السند من بعد الصحابي هو الرسول. أما إذا قال يرفعه فهي أوضح، يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمهم أن هذه العبارة ذكر أهل المصطلح أنها من باب المرفوع حكما. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي.
في هذا الحديث دليل على جواز الدعاء على الكافرين، ملأ الله قبورهم وبيوتهم، فذكر بيوت الأموات وبيوت الأحياء. بيوت الأموات هي القبور، وبيوت الأحياء قوله بيوتهم. لكن كيف يملأ بيوت الأحياء نارا؟ هل المراد نار معنوية أو المراد حسية؟ نعم، الظاهر أنها صالحة لهذا وهذا، معنوية بحيث إذا كانوا في بيوتهم كأنما هم على جمر من ضيق الصدر والنفس، أو المعنى أن الله يحرق بيوتهم بالنار. المعنى يعني كلاهما صحيح، والأحزاب جديرون بهذا، لأنهم والعياذ بالله قالوا كلمة الكفر وتحزبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وغزوه في عقر داره وأتوا إفكا عظيما. آدم لا يدعى عليهم دائما، يدعى عليهم دائما أن الله يكبتهم ويذلهم، فإن اعتدوا صار أشد. نعم. أي نعم، ما لم يكن فيه أجزاء صغيرة من اللحم فينقض الوضوء، يكون الأفضل أن يتوضأ. ها؟ نعم. حليب. اي نعم نعم الافضل ان يتوضا. نعم مفهوم اللقب بارك الله فيك هو ان اذا جاء الكلام مقيدا بشيء مشتق فهذا مفهوم صفة معتبر، مثل أن أقول أكرم المجتهدين من الطلبة، هنا المجتهدين لها مفهوم، ما هو المفهوم؟ أن غير المجتهدين لا نكرمهم، هذا يسمى مفهوم صفة. لكن إذا قلت أكرم محمدا وهو من الطلبة، هل هذا يقتضي أن لا أكرم غيره؟ نعم لا يقتضي ذلك، لأن هذا لقب، والمراد باللقب هنا العلم، لأن العلم كما قال مالك واسما أتى وكنية ولقبا. فأنا إذا قلت أكرم محمدا لا يعني أني لا أكرم غيره من الناس، فلو قال قائل حين أكرم غيره من الناس لماذا تكرمه وهو قال لك أكرم محمدا، أقول إيش؟ هذا رجل قال لي أكرم محمدا فأكرمت محمدا وأكرمت آخر، قال لي لماذا تكرم الآخر وهو قال لك أكرم محمدا، ماذا أقول؟ خالد
لا يلزم من قول محمدا أن يكرم
غيره، لأنه إيش؟
مفهوم
لقب، لأنه مفهوم لقب. هنا فإن وجدت قرينة تدل على أن هذا اللقب مخصص لكون الملقب به متصفا بصفة لا تحصل لغيره، حينئذ نقول له مفهوم، لا لأنه لقب لكن لوجود المعنى الذي اقتضى تخصيصه، مثل صلاة العصر، صلاة العصر مثل ما تقول صلاة الظهر، صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، لكن نقول إن هذه الصلاة خصت بمزايا لا ليس لغيرها. أبيد
الأفضلية على الوضوء من لبن الإبل،
إيش؟
الأفضلية على الوضوء من حليب الإبل،
نعم،
هل له دليل خاص
أو أنه؟ لا له دليل خاص، أن الرسول أمر بالوضوء من ألبان الإبل، ولهذا في وجه الأصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيه وجه بالوجوب أنه يجب الوضوء من ألبان الإبل. هل
احترق بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم على الكفاح بالنار الحسية بعد دعاء عليهم؟
لا الله أعلم، ما أدري. نعم
بعض العلماء اختلف في الصلاة الوسطى على عدة أقوال، واللي يظهر بها نص صريح فيها بأن صلاة العصر موجه خلاف.
أقول هذا بارك الله فيك من عجائب الأمور، وبه نعرف أن العلماء لا يطلعون على كل العلوم، وإلا هي نص صريح كما سيأتي في الباب الذي بعده أيضا. لكن سبحان الله، إما أن العلماء رحمهم الله لا يبلغهم الحديث، أو يبلغهم على وجه يعتقدونه ضعيفا، أو يؤولونه. أين أنا الآن عندك مسألة، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها قبل 4 أشهر وعشرة أيام، فقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالوا إنها تعتد بأطول الأجلين. معنى أطول الأجلين أنه إن بقي حملها فوق 4 أشهر وعشر فإنها تبقى في العدة، وإن وضعت قبل 4 أشهر وعشر فإنها تبقى في العدة إلى أن تتم 4 أشهر وعشرة. وناهيك بهما، مع أن الحديث في الصحيحين حديث سبيعة الإسلامية واضح أنها نفست بعد موت زوجها بليالي، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. يعني ليس بغريب أن العلماء يختلفون في أمر فيه نص واضح. نعم شرافي. نعم.
هل يقدم التصبيح والترغيب بناء على اصل العذاب؟
ولا بد ان نعرف المعدل والجائع. هل انه جرحه ولم يقل انه كان ثقه ولكنه فسق؟ والمعدل هل قال كان يشرب الخمر ولكن تاب؟ ان كان الامر هكذا بالتفصيل فعلى ما حصل من التفصيل. لكن اذا لم يكن الامر هكذا، احدهم قال هذا متروك والثاني قال هذا ثقه والثالث قال هذا فيه نظر وما اشبه ذلك، فهنا لابد ان ننظر اي الرجلين اكثر مساسا به، اي بالرجل الذي اختلفوا فيه، فيقدم الاكثر مساسا. فان لم نعلم فان العلماء يختلفون في 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 شده التحري في الرجال، فبعضهم يجرح من ليس بمجروح وبعضهم يتهاون بالعكس يعدل من ليس بعدل. لكن اذا كان المعدل من العلماء الأجلة الحفاظ الأمناء فلا شك أن قوله راجع. هنا ثم إن الغالب أيضا الغالب أنك تجد مثلا في هذا الحديث الذي اختلف الناس في رواته ما يشهد لمتنه من الأحاديث الصحيحة، فيتقوى بذلك يكون شاهدا له.
فلو علموا بوجوب الوضوء ثم كانوا مقلدين لبعض العلماء فهل يأثموا بذلك؟
مقلدين لمن؟ مثل ايش؟
يعني بعض العلماء يقول لا يرون الوضوء.
ما خريح عين عين اي عالم ما يقول ما
بس عندنا في بعض البلاد عندنا لا يرون
الوضوء. في بعض البلاد قال بعض العلماء ما يصح هذا بعض مبهم. قل ما قل مذهب معين.
اذكر بعض الكتب يعني ولا
لا مذهب معين
ما يقدم شواش المذاهب.
طيب مالك الشافعي ابو حنيفه ها
ياخذ راي
كل واحد بس الشافعي. طيب نعم احسنت. هؤلاء سوف يواجهون يوم القيامه يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ولا ماذا أجبتم الشافعي؟ طيب إذا تبين فلا يجوز العدول حتى لو كان مذهبك عموما هو مذهب الشافعي مثلا فلا يجوز العدول.
شيخ الناس الذين يتبعون هؤلاء العلماء لو بينا لهم هذا الأمر ربما يحدث لهم
والله عاد هذا شيء ذمتهم. إذا كانوا لا يثقون بكم فلهم شبهة، لكن لو يجينا مهمة العالم جيد
يعني نبين ولا نترك
لا بين بين لكن لا تأنب بين. سوى الصف ايه نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث كما ترون صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر الجسدية تجه المدرس هي صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على ذلك فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لكن مع هذا اختلف فيه العلماء كثيرا. والوسطى هنا من الوسط وهو الفضل، لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسطى يعني الفضلة التي فضلت على غيرها من الصلوات، وليست الوسطى من حيث العدد، لأن الصلاة الأولى هي الظهر والعصر هي الثانية، لكنها من حيث الفضل هي الوسطى أي الفضلة، وقد عرفتم مزيتها عن غيرها في مسألة. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حاء. وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى أنه سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. ملأ الله قبورهم وبيوتهم، أو قال قبورهم وبطونهم نارا.
نعم. وحدث الفرضة من الفرض، وهو القطع والشق في الأصل، والمراد فرضة يعني جانب من الخندق مدخل، لأن الخندق كما تعرفون محفور في الأرض، لكن فيه شيء مداخل، فالفرضة منه يعني الجانب الذي ليس فيه حفر، وهذا كما سبق يدل دلالة واضحة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل. بن شكل يا شيخ؟
شكل سكون الكاف. نعم. اي نعم صح، الفتح والسكون. نعم.
عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. حدثنا
هذا فيه أيضا دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقوله صلاة العصر هذه عطف بيان، وعطف البيان هو الذي يقع تفسيرا لما قبله، وكل عطف بيان فإنه صالح لأن يكون بدلا، إلا ما استثني موضع أو موضعين فإنه لا يصح أن يكون عطف البيان بدلا. وقوله هنا صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء يدل على أنه أخر العصر عن المغرب، وما سبق يدل على أنه قدم المغرب، فإما أن تكون هذه قضية أخرى، وإما أن يكون في أحد اللفظين اختلاف. نعم.
قضاء.
إيه ما في إشكال.
بدون عذر شيخ.
إيش؟
بدون عذر.
لا هذا عذر. هو شغلونا.
بدل يمكن أن يكون عطبيان أيضا شيخ.
هم ذكروا أن كل عطبيان يصح أن يكون بدلا إلا في مواضع. وإذا كان يتعاورا يعني كل واحد يكون بدل الثاني. نعم.
الشيخ المعروف في يوم الخندق،
لكن البدل ترى أعم أحيانا، ما يمكن إذا كان بدل غلط أو نسيان لا يمكن أن يصح أن يكون عطف بيان. نعم.
الشيخ المعروف في يوم الخندق أنه لم يكن قتال.
لم يكن إيش؟
قتال.
نعم.
فما هذا الإشغال يا شيخ؟
لأنه والله أعلم أن بعضهم يحاول أن يعبر الخندق، وأن هؤلاء يدافعون. أو أنهم دخلوا مع بعض الجوانب، لأن خندق كم بقي رسول محاصر؟ حوالي الشهر، يعني ما هو يوم واحد.
يعني يا شيخ في حال في يوم من الأيام.
أين؟ في يوم من الأيام.
وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن هذه القراءة نسخت كما سيأتي في الحديث اللي بعده، بيأتي في الحديث اللي بعده.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
نعم استمر.
قال الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت.
أنت قلت عند شقيق له.
نعم.
يفهم منه أخ شقيق يعني. هذا كذا فهمت؟
نعم يا شيخ.
لا شقيق اسم الرجل أحد الرواة.
إيه بس له وش له يا شيخ؟ متعلقة بإيش له؟
عند المتعلق قال. فقال رجل له.
فقال رجل كان جالسا عند شقيق. له هي إذن صلاة العصر. طيب يا شيخ هذا التركيب يعني هذا التركيب في اللغة
ما يضر إذا تأخر المتعلق يجوز.
فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق.
في هذا الحديث دليل على جواز النسخ، وعلى أن النسخ قد يخفى على بعض الصحابة رضي الله عنهم.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.